بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه، اللهم اغفر لوالدينا أجمعين، اللهم اغفر للحاضرين والمستمعين. أحسن الله إليكم وغفر الله لكم. يقول إمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وأما إقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمور على خلاف ما كان عليه السلف، فقد تقدم أن البدعة لا تتصور هنا، وذلك صحيح، فإن تكلف أحد فيها ذلك فيبعد جدا، وذلك بفرض أن يعتقد في ذلك العمل أنه مما يطلب به الأئمة على الخصوص تشريعا خارجا عن قبيل المصالح المرسلة، بحيث يعد من الدين الذي يدين به هؤلاء المطلوبون به، أو يكون ذلك إما يعد خاصا بالأئمة دون غيرهم، كما يزعم بعضهم أن خاتم الذهب جائز لذي السلطان، أو يقول إن الحرير جائز لهم لبسه دون غيرهم، وهذا أقرب من الأول في تصور البدعة في حق هذا القسم، ويشبه عن قرب زخرفة المساجد، إذ كثير من الناس يعتقد أنه من قبيل ترفيع بيوت الله، وكذلك تعليق الثريات الخطيرة الأثمان.
ثريات
نعم، قال الثرية من السرج على التشبيه بالثرية من النجوم، وهو ضرب من منائر البلور وغيره تعلق بالسقف، وكانت توقد في الجوامع مثل ما ذكر المقري في نفح الطيب أنها كانت توقد في جامع بلنسية. سأل الله عليكم،
يعني كان من باب الإسراف تكون هذه بدعوة، فيها بدعوة وفيها إسراف يعني.
أحسن الله عليكم. وكذلك إذا اعتقد في زخارف الملوك وإقامة صورهم أنها من جملة ترفيع الإسلام وإظهار معالمه وشعائره، أو قصد ذلك في فعله أولا، فإنه ترفيع للإسلام بما لم يأذن الله به، وليس ما حكاه القرافي عن معاوية رضي الله عنه من قبيل هذه الزخارف، بل من قبيل المعتاد في اللباس والاحتفاظ في الحجاب مخافة من انخراق خرق يتسع فلا يرقع. هذا إن صح ما قال، وإلا فلا يعول على نقر المؤرخين ومن لا يعتبر من المؤلفين، وأحرى ألا ينبني عليه حكم. قال: وأما مسألة المناخل فقد مر ما فيها، والمعتاد فيها أنه لا يلحقها أحد بالدين ولا بتدبير الدنيا، بحيث لا ينفك عنه كالتشريع، فلا نطول به. وعلى ذلك الترتيب ينظر فيما قاله ابن عبد السلام من غير فرق، فيتبين مجال البدعة في العاديات من مجال غيرها، وقد تقدم أيضا فيها كلام فراجعه إن احتجت إليه. وأما وجه النظر في أمثلة الوجه الثالث من أوجه دخول الابتداع في العادات على ما أريد تحقيقه، فنقول إنما دار تلك الأحاديث على 12 خصلة يمكن ردها إلى أصول هي كلها وغالبها بدع، وهي قلة العلم وظهور الجهل والشح وقبض الأمانة وتحليل الدماء والزنا والحرير والغناء والربا والخمر، كون المغنم دولا، والزكاة مغرما، وارتفاع الأصوات في المساجد، وتقديم الأحداث، ولعن آخر الأمة أولها، وخروج الدجالين، ومفارقة الجماعة. أما قلة العلم وظهور الجهل فبسبب التفقه للدنيا، وهذا إخبار بمقدمة نتيجتها الفتيا بغير علم، حسب ما جاء في الحديث الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس إلى آخره. وذلك أن الناس لابد لهم من قائد يقودهم في الدين بخزائمهم، وإلا وقع الهرج وفسد النظام، فيضطرون إلى الرجوع إلى من انتصب لهم منصب الهداية، وهو الذي يسمونه عالما، فلابد أن يحملهم على رأيه في الدين، لأن الفرض أنه جاهل فيضلهم عن الصراط المستقيم كما أنه ضال عنه. وهذا عين الابتداع، لأنه التشريع بغير أصل من كتاب ولا سنة. ودل هذا الحديث على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم، فيؤتى الناس من قبله، وسيأتي لهذا المعنى بسط أوسع من هذا إن شاء الله. قال: وأما الشح فإنه مقدمة لبدعة الاحتيال على تحليل الحرام، وذلك أن الناس يشحون بأموالهم فلا يسمحون بتصريفها في مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم كالإحسان بالصدقات والهبات والمواساة والإيثار على النفس، ويليه أنواع القرض الجائز، ويليه التجاوز في المعاملات بإنظار المعسر وبالإسقاط، كما قال الله تعالى: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا كان شأن من تقدم من السلف الصالح، ثم نقص الإحسان بالوجوه الأول، فتسامح الناس بالقرض، ثم نقص ذلك حتى صار الموسر لا يسمح بما في يديه، فيضطر المعسر إلى أن يدخل في المعاملات التي ظاهرها الجواز وباطنها المنع، كالربا والسلف الذي يجر النفع، فيجعل بيعا في الظاهر ويجري في الناس شرعا شائعا ويدين به العامة، وينصبون هذه المعاملات متاجر، وأصلها الشح بالأموال وحب الزخارف الدنيوية والشهوات العاجلة. فإذا كان كذلك فبالحري أن يصير ذلك ابتداعا في الدين، وأن يجعل من أشراط الساعة. فإن قيل: هذا انتجاع من مكان بعيد وتكلف لا دليل عليه، فالجواب أنه لولا أن ذلك مفهوم من الشرع لما قيل به، فقد روى أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. ورواه أبو داود أيضا وقال فيه: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فتأمل
المراد يعني الركون إلى الدنيا وترك الجهاد بسبب الحاجة إليهم. نعم،
صلى الله عليكم.
فتأمل كيف قرن التبايع بالعينة بظنة الناس، فأشعر بأن التبايع بالعينة يكون عن الشح بالأموال، وهو معقول في نفسه، فإن الرجل لا يتبايع أبدا هذا التبايع، وهو يجد من يسلفه أو من يعينه في حاجته إلا أن يكون سفيها لا عقل له. ويشهد لهذا المعنى ما خرجه أبو داود أيضا عن علي رضي الله عنه قال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، ويبايع المضطرون، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمر قبل أن يدرك. وخرجه أيضا أحمد بن حنبل وسعيد بن منصور. وخرج سعيد عن حذيفة رضي الله عنه في معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن بعد زمانكم هذا زمانا عضوضا يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وينهد شرار خلق الله يبايعون كل مضطر، إلا أن بيع المضطر حرام، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخونه، إن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكا إلى هلاكه. قال: وهذه الأحاديث الثلاثة وإن كانت أسانيدها ليست هناك، فهي مما يعضد بعضه بعضا، وهو خبر حق في نفسه يشهد له الواقع. وقال بعضهم: عامة العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نفقه يظن عليه الموسر بالقرض إلا أن يربحه في المئة ما أحب، فيبيعه ثمن المئة بضعفها أو نحو ذلك، ففسر بيع المضطر ببيع العينة. وبيع العينة إنما هو العين بأكثر منها إلى أجل، حسب ما هو مبسوط في الفقهيات، فقد صار الشح إذن سببا في دخول هذه المفاسد في البيوع. فإن قيل كلامنا في البدعة لا في فساد المعصية، لأن هذه الأشياء بيوع فاسدة فصارت من باب آخر لا كلام لنا فيه. فالجواب أن مدخل البدعة هاهنا من باب الاحتيال الذي أجازه بعض الناس، فقد عده العلماء من البدع المحدثات، حتى قال ابن المبارك رحمه الله في كتاب وضع في الحيل: من وضع هذا الكتاب فهو كافر، ومن سمع به فرضي به فهو كافر، ومن حمله من كورة إلى كورة فهو كافر، ومن كان عنده فرضي به فهو كافر، وذلك لأنه وضع فيه احتيالات بأشياء منكرة حتى احتال على فراق الزوجة زوجها بأن ترتد. وقال إسحاق بن راهويه عن سفيان بن عبد الملك: إن ابن المبارك قال في قصة بنت أبي روح حيث أمرت بالارتداد، وذلك في أيام أبي غسان، فذكر شيئا ثم قال ابن المبارك وهو مغضب: أحدث في الإسلام، ومن كان أمر بهذا فهو كافر، ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به أو صوبه ولم يأمر به فهو كافر. ثم قال ابن المبارك: ما أرى الشيطان كان يحسن مثل هذا حتى جاء هؤلاء فأفادها منهم فأشاعها حينئذ، أو كان يحسنها ولم يجد من يمضيها فيهم حتى جاء هؤلاء. قال: وإنما وضع هذا الكتاب وأمثاله ليكون حجة على زعمهم في أن يحتالوا للحرام حتى يصير حلالا. وللواجب
يعني مشتمل على أعمال كفرية مثل احتيال الزوجة فرق الزوجة أن ترتد والعياذ بالله، فلهذا حكم عليه المبارك بهذا لأنه كافر. نعم،
السلام عليكم. وإنما وضع هذا الكتاب وأمثاله ليكون حجة على زعمهم في أن يحتالوا للحرام حتى يصير حلالا، وللواجب حتى يصير غير واجب، وما أشبه ذلك من الأمور الخارجة عن نظام الدين، حتى أجازوا نكاح المحلل وهو احتيال على رد المطلقة ثلاثا لمن طلقها، وأجازوا إسقاط فرض الزكاة بالهبة المستعارة وأشباه ذلك. فقد ظهر وجه الإشارة في الأحاديث المتقدمة المذكور فيها الشح، وإنما تتضمن ابتداعا كما تتضمن معاصي جملة. قال: وأما قبض الأمانة فعبارة عن شياع الخيانة، وهي من سمات أهل النفاق، ولكن قد صار في الناس بعض أنواعها تشريعا، وحقيت عن قوم ممن ينتمي إلى العلم كما حقيت عن كثير من الأمراء، فإن أهل الحيل المشار إليهم إنما بنوا في بيع العينة على إخفاء ما لو أظهروه لكان البيع فاسدا، فأخفوه لتظهر صحته، فإن بيعه الثوب 150 إلى أجل، لكنهما أظهرا وساطة الثوب وأنه هو المبيع والمشترى، وليس كذلك بدليل الواقع. وكالذي يهب ماله عند رأس الحول قائلا بلسان حاله أو مقاله: أنا غير محتاج إلى هذا المال وأنت أحوج إليه مني، ثم يهبه، فإذا جاء الحول الآخر قال الموهوب له للواهب مثل المقالة الأولى. والجميع في الحالين بل في الحولين في تصريف المال سواء، أليس هذا خلاف الأمانة؟ والتكليف من أصله أمانة فيما بين العبد وربه، فالعمل بخلافهما خيانة.
يعني يهب هذا الحول الثاني يهب الحول الثاني، يحتال على إسقاط الزكاة، نسأل الله السلامة والعافية، من الحيل الباطلة، هي حيل كفرية، أعوذ بالله، مثل احتال المرأة فرصية بأن ترتد، أعوذ بالله.
أحسن الله عليك. ومن ذلك أن بعض الناس كان يجوز الزينة ويرد من الكذب، ومعنى الزينة التدليس بالعيوب، وهذا خلاف الأمانة والنصح لكل مسلم. وأيضا فإن كثيرا من الأمراء يحتجنون أموال المسلمين لأنفسهم اعتقادا منهم أنها لهم دون المسلمين، ومنهم من يعتقد نوعا من ذلك في الغنائم المأخوذة عنوة من الكفار فيجعلونها في بيت المال ويحرمون الغانمين حظوظهم منها تأويلا على الشريعة بالعقول، فوجه البدعة هاهنا ظاهر. وقد تقدم التنبيه على ذلك في تمثيل البدع الداخلة في الضروريات في الباب قبل هذا. ويدخل تحت هذا النمط كون الغنائم تصير دولا، وقوله سترون بعدي أثره وأمورا تنكرونها، ثم قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. قال وأما تحليل الدماء والزنا والحرير والغناء والربا والخمر فخرج أبو داود وأحمد وغيرهما عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. زاد ابن ماجه يعزف على رؤوسهم، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير.
هذا تعليق حديث تخريج
أحسن الله عليك. قال أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ومن طريق ابن حزم في المحلى وابن وهب قال بعد أن ذكر قال وإسناده ضعيف ورجاله ثقات، ولأوله شواهد منها حديث عبادة بن الصامت هو صحيح. قال وأخرجه ابن واجه في السنن كتاب الأشربة باب الخمر يسمونها بغير اسمها، إلى أن قال بإسناد صحيح. قال والحديث شواهد من حديث عائشة وأبي أمامة الباهلي وابن عمر وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم، وانظروا السلسلة الصحيحة أحسن الله عليكم. قال وخرجه البخاري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري قال فيه ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم تروح عليهم سارحة لهم، يأتيهم رجل لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وفي سنن أبي داود ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير. وقال
في الحرى والحرير يمكن الله الخز يمكن في رواية المعروف الحرى والحرير والحر والمعازف يمكن في رواية الخز نعم معجمتين الخز نعم
أحسن الله. قال كذا في جميع النسخ بالمعجمتين، وعلق عليه رشيد رضا بقوله الرواية المشهورة بمهملتين، وسيأتي ذكر هذا اللفظ وتفسيره في حديث آخر انتهى، يعني به رواية أبي داود الآتية
مهملتين الحرى.
وهذه الرواية الخز بالمعجمتين خطأ، والصواب الحر بالمهملتين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ضبطه ابن ناصر بالحاء المهملة المكسورة والراء الخفيفة وهو الفرج، وكذا هو في معظم الروايات من صحيح البخاري، ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره. وأغرى ابن التين فقال إنه عند البخاري بالمعجمتين، وقال ابن العربي هو بالمعجمتين تصحيف، إنما رويناه بالمهملتين وهو الفرج، والمعنى يستحلون الزنا.
على حسب ثقافك لا تعتقد حلة، هذا له حكم، ولكن لا يعتقد وإنما يفعلها طاعة الهوى والشيطان يكون عاصي.
أحسن الله لك. وقال في آخره يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. أحسن لك. قال والخز هنا نوع من الحرير، ليس الخز المأزون فيه المنسوج من حرير وغيره. قال ومنهم من رجح فيه الحر، أي بالحاء والراء المهملتين. أحسن الله عليك. وقال في الحديث ولا ينزلن أقوام، يعني والله أعلم من هؤلاء المستحلين، والمعنى أن هؤلاء المستحلين ينزل منهم أقوام إلى جنب علم وهو الجبل، فيواعدهم رجل إلى الغد فيبيتهم الله وهو أخذ العذاب ليلا، ويمسخ منهم آخرين كما في حديث أبي داود، وكما في الحديث قبل حيث قال يخسف الله بهم الأرض ويمسخ منهم قردة وخنازير. وكأن الخسف هنا هو التبييت المذكور في الآخر. وهذا نص في أن هؤلاء الذين استحلوا هذه المحارم كانوا متأولين فيها، حيث زعموا أن الشراب الذي شربوه ليس هو الخمر، وإنما له اسم آخر، إما النبيذ أو غيره، وإنما الخمر عصير العنب النيء. وهذا رأي طائفة من الكوفيين، وقد ثبت أن كل مسكر خمر.
نعم الأحناف لا يرون الخمر عصير العنب خاصة. نعم.
قال بعضهم وإنما أتى على هؤلاء حيث استحلوا المحرمات بما ظنوه من انتفاء الاسم، ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرم وثبوته. قال وهذه بعينها شبيهة اليهود في استحلالهم، قال وهذه بعينها شبهة اليهود في استحلالهم بيع الشحم بعد جمله بعد جمله واستحلال أخذ الحيتان يوم الأحد.
يعني بعد إذابته، نعم، وكذلك استحلال الحيتان، هذه حيلة وهذه حيلة. إن الله لعن الله له، إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه، يعني أذابوه تغير. وكذلك أصحاب السبت الذي حرموا عليهم صلاة السبت يوم السبت فاحتالوا يوم الأحد، أخذوا يوم وأخذوا يوم الأحد، نصبوا الشرك يوم الجمعة وأخذوا يوم الأحد، وقالوا هذه حيلة، هذه من الحيلة، وإذا مسخهم الله قلة ثلاثة نزيل.
قوله قال بعضهم، ذكر في الحاشية أن شيخ الإسلام ابن تيمية
قال بعضهم،
وقال بعضهم قال هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقوله هذا في إقامة الدليل من الفتاوى الكبرى، ومن الجدير بالذكر أن المصنف رحمه الله
قال بعضهم إيش؟
قال بعضهم وإنما أتى على هؤلاء حيث استحلوا المحرمات بما ظنوه من انتفاء الاسم، ولم يلتفتوا إلى وجوه المعنى المحرم وثبوته. قال هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقوله من إقام في هذا في إقامة الدليل من الفتاوى الكبرى، ومن الجدير بالذكر أن المصنف رحمه الله قد استفاد في كثير من مباحث هذا الفصل وهو الحيل من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، حيث نقل كثيرا من عباراته. والمصنف إنما لم يصرح باسمه اتقاء لما وقع في الخلوف من عداوته والنفرة منه، كما سبق نقله عن الشيخ بكر أبو زيد في تقديمه للموافقات، والله أعلم.
نعم، إذا كان ترتب عليه مفسدة وعدم ذكره فائدة، لا بس، لا بس، هذا يحصل، أقول هذا يحصل من بعض العلماء، إذا كان يترتب على اسمه مفسدة وترك اسمه مصلحة وفائدة فلا، يعني يذكر، أقول لا يذكر اسمه، يذكر في وقت آخر. عندك موقف الآن شو الذكاية الآن ما حضر نقرأ، ها معكم الكتاب، شوف نكمل شو الموقف.
قال ومن ذلك شبهة اليهود في أخذ الحيتان يوم الأحد بما أوقعوه به يوم السبت في الشباك والحفائر من فعلهم يوم الجمعة، حيث قالوا ليس هذا بصيد ولا عمل في يوم السبت، وليس هذا باستباحة الشحم، بل الذي يستحل الخمر زاعما أنه ليس خمرا ما علمه بأن معناه معنى الخمر ومقصوده مقصود الخمر أفسد تأويلا، من جهة أن الخمر اسم لكل شراب أسكر كما دلت عليه النصوص، ومن جهة أن أهل الكوفة من أكثر الناس قياسا، فلإن كان من القياس ما هو حق فإن قياس الخمر المنبوذ على الخمر المعصورة من القياس في معنى الأصل المسمى بانتفاء الفارق، وهو من القياس الجلي، إذ ليس بينهما من الفرق ما يتوهم أنه مؤثر في التحريم.
ومن ذلك الحوث عد، ومن ذلك
قال بل الذي يستحل الخمر زاعما،
لا قبل، ومن ذلك سياد الحوث.
قال بعضهم وإنما أتى على هؤلاء حيث استحلوا المحرمات بما ظنه من انتفاء الاسم، ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرم وثبوته. قال وهذه بعينها شبهة اليهود في استحلالهم بيع الشحم بعد جمله واستحلال أخذ الحيتان يوم الأحد بما أوقعوه به يوم السبت في الشباك والحفائر من فعلهم يوم الجمعة، حيث قالوا ليس هذا بصيد ولا عمل في يوم السبت، وليس هذا باستباحة الشحم، بل الذي يستحل الخمر زاعما أنه ليس خمرا ما علمه بأن معناه معنى الخمر ومقصوده مقصود الخمر أفسد تأويلا، من جهة أن الخمر اسم لكل شراب أسكر كما دلت عليه النصوص، ومن جهة أن أهل الكوفة من أكثر الناس قياسا، فلئن كان في القياس ما هو حق فإن قياس الخمر المنبوذة على الخمر المعصورة من القياس في معنى الأصل المسمى بانتفاء الفارق.
الخمر المنبوذة يعني من النبيل، الخمر المعصورة من غيرها، نعم، فإن قياس الخمر إيش؟
فإن قياس الخمر المنبوذة على الخمر المعصورة من القياس في معنى الأصل المسمى بانتفاء الفارق، وهو من القياس الجلي، إذ ليس بينهما من الفرق ما يتوهم أنه مؤثر في التحريم. فإذا كان هؤلاء المذكورون في الحديث إنما شربوا الخمر استحلالا لها لما ظنوا أن المحرم مجرد ما وقع عليه اللفظ، وظنوا أن لفظ الخمر لا يقع على غير عصير العنب النيء.
النيء يعني غير مطبوخ. نعم.
أسأل الله عليك. فشبهتهم في استحلال الحرير والمعازف أظهر، فإنه قد أبيح الحرير للنساء مطلقا وللرجال في بعض الأحوال، فكذلك الغناء والدف قد أبيح في العرس ونحوه، وأبيح منه الحداء وغيره، وليس في هذا النوع
حداء الإبل. نعم.
وليس في هذا النوع من دلائل التحريم ما في الخمر، فظهر بهذا أن القوم الذين يخسف بهم ويمسخون إنما يفعل ذلك بهم من جهة التأويل الفاسد الذي استحلوا به المحارم بطريق الحيلة، وأعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته في تحريم هذه الأشياء. وقد خرج ابن بطة عن الأوزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الربا بالبيع، قال بعضهم يعني العينة. وروي في استحلال الزنا حديث رواه إبراهيم الحربي عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول دينكم نبوة ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك وجبرية، ثم ملك عضود. قال: يستحل فيه الحر والحرير، يريد استحلال الفروج من الحرام، والحر بكسر الحاء المهملة والرأي المخفف الفرج. قال: ويشبه والله أعلم أن يراد بذلك ظهور استحلال نكاح المحلل ونحو ذلك مما يوجب استحلال الفروج المحرمة، فإن الأمة لا يستحل أحد منها الزنا الصريح، ولم يرد بالاستحلال مجرد الفعل، فإن هذا لم يزل موجودا في الناس. ثم لفظ الاستحلال إنما يستعمل في الأصل في من اعتقد الشيء حلالا، والواقع كذلك، فإن هذا الملك العضود الذي كان بعد الملك والجبرية قد كان في أواخر عصر التابعين، وفي تلك الأزمان صار في أول الأمر من يفتي بنكاح المحلل ونحوه. أحسن الله بنكاح المحلل ونحوه، ولم يكن قبل ذلك يفتى به أصلا. يؤيد ذلك أن في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله.
نعم.
أحسن الله لكم. أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه.
آكل بالفتح، لعن آكل الربا وموكله وشاهديه.
لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والمحلل والمحلل له. وروى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. فهذا يشعر بأن التحليل من الزنا كما يشعر بأن العينة من الربا. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ومرفوعا قال: يأتي على الناس زمان تستحل فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء، يستحلون الخمر بأسماء يسمونها بها، والسحت بالهدية، والقتل بالرهبة، والزنا بالنكاح، والربا بالبيع. فإن الثلاثة المذكورة أولا قد ثبتت، وأما استحلال السحت الذي هو العطية للوالي والحاكم ونحوهما باسم الهدية فهو ظاهر، وأما استحلال القتل باسم الإرهاب الذي يسميه ولاة الظلم سياسة وأبهة الملك ونحو ذلك فظاهر أيضا، وهو نوع من أنواع شرعية القتل المخترعة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بهذا النوع من الخصال فقال: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولعل هؤلاء مرادون بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. الحديث يدل عليه تفسير الحسن قال: يصبح محرما لدم أخيه وعرضه ويمسي مستحلا، إلى آخره.
عليكم موقف.
نعم أحسن الله هنا. وقد وضع القتل شرعا معمولا به على سنة الله وسنة رسوله.
لا يعني التجربة يعني لتنميتها، لأنها إذا بقيت ما تلم تأخذ منها الزكاة تنتهي، لكن إذا تجر بها وقلبها في التجارة ربحت وأخرج الزكاة جزء يسير منها. نعم.